وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرنا يوم أمس أن الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق، ولكن الانصراف ذكر الشيخ أن له عدة مناشئ يمكن أن يحصل الانصراف بها. المنشأ الأول هو كثرة الاستعمال، بحيث يكون استعمال اللفظ ظاهر في المقيد، ظاهر في المقيد. فإذا كان اللفظ المطلق يستعمل بنحو كثير جدا حتى يظهر منه المعنى المقيد، فهذا الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق. المنشأ الثاني هو كثرة الاستعمال، ولكن هذه الكثرة وإن لم تصل إلى حال إلى مرتبة الظهور، ولكن ينوجد فيها قدر متيقن. هذا القدر المتيقن، انصراف المعنى إلى ذاك القدر المتيقن، هذا يمنع من الإطلاق، يمنع من الإطلاق. كما لو قلت لك ائتني بالماء، ائتني بالماء، الماء مطلق، الماء سواء كان ما يصلح شربه وما لا يصلح شربه، سواء كان طاهرا أو كان نجسا، سواء كان ماء فرات أو ماء غير فرات، هذا الإطلاق موجود في كلمة ماء، ولكن تعلم أن السيد عندما يقول ائتني بالماء فالقدر المتيقن من الماء يريد ما يصلح للشرب، فهذا يمنع من الإطلاق، فينعقد الماء في من؟ في معناه المقيد، وهو الصالح للشرب فقط، ما فيه ظهور، لا ظهور فيه، ولكن فيه قدر متيقن، هذا القدر المتيقن يمنع من انعقاد الإطلاق. المنشأ الثالث وهو في الواقع كثرة استعمال، ولكن هذه الكثرة للاستعمال توجد عند المخاطب، توجد عند المخاطب انصرافا بدويا لجهة، انصرافا بدوية لحصة، انصراف بدوي لفرد من أفراد المطلق، ولكن هذا الانصراف بأدنى تأمل ينجلي، بأدنى تأمل يزول، فهذا وإن كان انصرافا بدويا فإنه لا يمنع من الإطلاق، لأن الإطلاق متى يمنع انعقاده ولا يتم الإطلاق؟ عندما يكون الانصراف انصرافا دائما، لا أنه انصراف مؤقت، انصراف المؤقت لا يمنع من انعقاد الإطلاق. فالمنشأ الثالث للانصراف هو في الواقع لا يمنع من الإطلاق. المنشأ الرابع، منشأ الرابع للانصراف هو الاستعمال الكثير، استعمال الكثير لللفظ المطلق ويريد به المعنى المقيد أو الفرد الخاص أو الحصة الخاصة، ولكن هذا الاستعمال الكثير يوجب نقل المعنى اللغوي الوضعي الذي يكون للمطلق في من؟ في الحصة، يصير على سبيل النقل. فهجران مثل كلمة الطلبة، أكرم الطلبة، كلمة الطلبة قلنا يوم أمس ظاهرة في من؟ موضوعة لمن؟ مطلق الطلبة، سواء كان طلبة علوم دينية أو طلبة علوم دنيوية أو طلبة مال أو طلبة جاه أو طلبة كذا، فكل من كان طالبا للشيء يسمى طلبة. ولكن استعمال كلمة طلبة عندنا، أكرم الطلبة، في الواقع كأنما يريد به الحصة الخاصة وهي طلبة الحوزة العلمية، وكأنه نحن هجرنا. أي معنى؟ المعنى الأول هجرناه وجئنا إلى المعنى الثاني فصار نحو نقل. إذا صار الاستعمال الكثير يوجب النقل فهذا يمنع من الإطلاق، وإنما يكون ظاهر في من؟ ظاهر في المقيد، ظاهر في المقيد، إما على سبيل النقل وإما على سبيل الاشتراك. هذا ما بيناه يوم أمس بشكل مفصل. جناب المصنف يقول: قد يشكل على الوجه الرابع من وجوه الانصراف، وهو أنه الاستعمال الكثير يوجب النقل إلى من؟ يوجب النقل إلى المعنى المقيد أو إلى الحصة الخاصة. الإشكال هذا أمس ذكرت لكم أنه شيخنا إذا كان الاستعمال يوجب انصراف اللفظ إلى المعنى الخاص إلى الفرد الخاص، فهذا يعني، اسمعوا، فهذا يعني أنكم استعملتم اللفظ المطلق قبل أن يصير نقل، لأن النقل إخواني مو من يوم الأول ينتقل المعنى، ولا من يوم الثاني، ولا من الشهر الأول، ولا من الشهر الثاني. كثرة الاستعمال يعني لابد أن تمر مدة نستعمل هذا اللفظ في هذا الفرد حتى ينتقل. ماذا ينتقل؟ ممن؟ من المعنى الأول إلى المعنى الثاني. هذه الفترة قبل حصول عملية النقل، هذه الفترة الاستعمال، استعمال مجازي لو استعمال حقيقي؟ سؤال لكم، سؤال لكم. كلمة الصلاة معناها الدعاء، معناها الدعاء. الآن كلمة الصلاة معناها هذه العبادة المعهودة، العبادة المعهودة. خب، متى صارت الصلاة بعنوان عبادة معهودة؟ بعد أن غلب استعمالها في العبادة المعهودة، غلب استعمالها في العبادة المعهودة صارت منقولة، وقبل أن تنتقل إلى هذا المعنى كانت على أي معنى؟ بعنوان الدعاء. فاستعمال راح يصير استعمال في ما وضع له أو في غير ما وضع له، فيكون استعمال مجازي، فيكون استعمال مجازي. وأنتم قلتم ماذا قلتم؟ قلتم أن استعمال المطلق في المقيد ليس استعمالا مجازيا، وإنما استعمال حقيقي من باب تعدد الدال والمدلول. فالأمر الرابع من الانصراف راح تقعون في شيء أنتم أنكرتموه، وهو أنه في استعمال الألفاظ المطلقة في المقيد ليس مجاز، وإنما، وهذا يعني المجازية. تكتبون هذا الإشكال لو نقرأ أولا؟ ها؟ نكتب، لا بس. أن النقل والاشتراك موقوف على الغلبة، موقوف على غلبة الاستعمال. والاستعمال قبل تحقق النقل، شوف عبارتي رجاء، والاستعمال قبل تحقق النقل لابد أن يكون مجازيا. لابد أي فترة إخواني؟ أي فترة تتكلم؟ أتكلم أي فترة؟ أي فترة أتكلم عنها إخواني؟ أتكلم عن الفترة، شنو مولانا؟ قبل تحقق النقل، لأن النقل قلت لا بالشهر ولا بالشهرين، لابد أن تكون مدة طويلة حتى يصير شنو؟ نقل المعنى من المعنى اللغوي إلى المعنى الجديد، مو شنو؟ لا زين. فالاستعمال استعمال اللفظ غالبا شوفوا بتحقق الغلبة وتحقق الكثرة يوجبان النقل والانتقال. قبل تحقق النقل والانتقال وقبل أن يصل الاستعمال يصير غالب، قبل أن يكون غالب صار نقل لا ما صار نقل؟ قبل أن يكون غالب ما كن نقل، فإذا ما كن نقل فيكون استعمالك استعمال مجازي. العبارة شنو قلتها بالله أنا خلي شنو قلت العبارة؟ واحد يقرأ لي إياها. أن النقل والاشتراك موقوف على من؟ على غلبة الاستعمال، والاستعمال قبل تحقق الغلبة لابد أن يكون مجازيا، لابد أن يكون مجازيا. وهذا خلاف ما ذهبتم إليه، وهذا خلاف ما ذهبتم إليه أن استعمال المطلق وإرادة المقيد ليس مجازا وإنما من باب تعدد الدال والمدلول. أنتم قلتم، أنتم قلتم لا يقال كيف يكون ذلك، يعني شنو كيف يكون؟ كيف يصير النقل ولا مجازية؟ وقد تقدم من عندكم أنتم، وقد تقدم أن التقييد لا يوجب التجوز في المطلق أصلا. أنتوا قلتوا أن استعمال اسمعوا أن استعمال المطلق في المقيد لا يكون مجازا، وأنتم الآن وقعتم في المجازية. في أي فترة؟ في أي فترة؟ قبل تحقق الغلبة، قبل تحقق الغلبة، لأن بالغلبة صار نقل وانتقال. قبل تحقق الغلبة كان استعمال لو ما كان استعمال؟ أجيب مثال للي ما متوجه، هو أيهم بعض الأخوان للأسف ما متوجهين. بابا بالك خليل الدرس رجاء. إذا قلنا 100,000 مرة اسمعوا 100,000 مرة إذا استعملت كلمة الصلاة فصير بمعنى العبادة المعهودة 100,000 مرة، إذا صارت 100,000 مرة تصير العبادة الصلاة بمعنى العبادة المعهودة. أما 100 مرة الصلاة بمعنى شنو؟ دعاء. 200 مرة الصلاة بمعنى الدعاء. 90,000 مرة الصلاة بمعنى الدعاء. 99,000 مرة الصلاة بمعنى الدعاء. لأن ما لم تصل إلى 100,000 مرة الصلاة تبقى شنو؟ دعاء. فأقول 99,000 مرة استعمال لو مو استعمال، فاستعمال في من؟ في الصلاة لو في الدعاء؟ في الصلاة، في الصلاة بمعنى العبادة. فإذا كان في الوقت فلا بد أن يكون هذه الفترة استعمالها من مرة أولى إلى 99 ما أدري كذا 1,000 لابد أن يكون ماذا؟ استعمالا مجازية. وشلو لا إشكال صار واضح لو واضح سيدنا واضح بروح جدك، إذا واضح خلينا نجاوب. الشيخ قال هناك جوابان، هناك جوابان. الجواب الأول أنه نحن أولا لم نقل أن استعمال المقيد أو إرادة المقيد في المطلق أنه ماذا؟ أنه يستلزم المجازية. نحن منعنا الاستلزام. ليس من اللازم من استعمال اللفظ المطلق في المقيد أن يكون مجازيا، فإنه يمكن أن أستعمل اللفظ المطلق في المقيد من باب تعدد الدال والمدلول، فليس هناك ماذا؟ لازم مؤكد وغير منفك. عمن؟ كلما استعملت اللفظ المطلق وتريد به المقيد فإنه استعمال مجاز، ماكو شيء استلزام. نحن منعنا الاستلزام، ولكن ما منعنا شنو؟ الإمكان. إيش قلنا؟ قلنا يمكن أن يكون استعمال المطلق، استعمال المطلق في المقيد يمكن أن يكون مجازيا، ولكن لا على سبيل الحتمية، لا على سبيل الحتمية. فنحن منعنا الحتمية، ما منعنا الإمكان. هذا الجواب الأول. يقول فإنه يقال مضافا إلى أنه إنما قيل لعدم استلزامه له لا عدم إمكانه. يقول إحنا في الواقع قلنا ماكو إلزام، ماكو ماذا؟ ملازمة غير منفكة، ولكن ما منعنا الإمكان، لا عدم إمكانه. فإن استعمال المطلق في المقيد بمكان من الإمكان، ممكن أن نستعمل شنو؟ المطلق وأريد به المقيد، ممكن أو غير ممكن. وهذا الإمكان لا يعني أنه دائما يكون شنو؟ مجازي. ثانيا إن كثرة إرادة المقيد لدى إطلاق المطلق ولو بدال آخر، ولو بدال آخر، قرينة خارجية أو قرينة حالية أو ارتكازية، ولو بدال آخر، ربما تبلغ بمثابة توجب له مزية أنس. يعني شو المزية أنس؟ قرن أكيد، كما يقول السيد الشهيد في الحلقات، قرن الأكيد يعني يصير اقتران بين هذا المعنى وهذا اللفظ، مزية لتوجب له مزية أنس، كما في المجاز المشهور، كما في المجاز المشهور. فإن بعض الألفاظ المجازية لشهرتها شنو مولانا؟ لا تحس بأنك، قل معي، بأنك تستعمل المجاز، وإنما تتصور أن هذا هو المعنى الحقيقي، أو تعينا واختصاصا به، كما في المنقول بالغلبة. يقول يمكن أن يكون ماذا؟ من باب شنو؟ الوضع التعيني. وضع التعيني بمن يحصل إخواني؟ بكثرة الاستعمال، بكثرة الاستعمال أو غلبة الاستعمال. زين، فافهم هاي، فافهم شو يريد يقول الشيخ. يقول قد يصعب، اسمعوا جيدا، قد يصعب على السامع، على السامع لللفظ المطلق أن يشخص أن المتكلم يريد به المعنى المطلق أو الحصة أو الفرد. أن أكشف أن المتكلم يريد الحصة أو يريد الإطلاق، هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى مؤنة، إلى مؤنة. وضع التعيني شلون يحصل؟ وضع التعيني، وضع التعيني عندما نحن نجد أن المستعمل يستعمل ألفاظ مطلقة ويريد بها ماذا؟ الفرد يريد به الفرد. مثل ما يقول أكرم الفقير يعني علي، فقط علي. لما يقول أكرم الأرملة يعني مثلا فلانة، هذا طيل الأرملة، أكرم الأرملة يعني فلانة. خب شلون أنا أفهم أن كلمة أرملة اللي هي مطلقة تنحصر بفلانة؟ شلون؟ ها، لابد ماذا؟ من فهم المقصود، من فهم المقصود، وأنه دائما لما يطلق هذه العبارة يريد هذا، قد يتكون لنا وضع تعيني جديد، ولكن يحتاج إلى. والأمر إن شاء الله تعالى سهل. تنبيه زين. في آخر هذا البحث جناب المصنف يذكر على أنه المتكلم له حالات، والمخاطب يفهم من المتكلم تلك الحالات. اسمعوني جيدا حتى نبين هذه الحالات. المتكلم هكذا يقول أكرم الفقراء أو أكرم الفقير، وأنت تعلم أن المتكلم في مقام بياني جميع مراداته، ولما يقول أكرم الفقير يعني أكرم الفقير بما هو فقير، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فاسقا أو عادلا، بالغا أو غير بالغ، امرأة أو رجلا. هنا يثبت الإطلاق بلا إشكال، يثبت الإطلاق بلا إشكال. ليش؟ متكلم في مقام بيان تمام مراده، ولم يقيد، ولم يأتي بقرينة، وليس هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وعليه كل مقدمات الحكمة ثابتة، فيثبت الإطلاق. هذه مرة هتشي، مرة هالشكل، مرة أخرى أن المتكلم يتكلم بالخطاب أنت، هذا الخطاب من جهة تعتقده مطلق أو في مقام بيان، خلينا نقول في مقام بيان، من جهة في مقام بيان، ومن جهة في مقام إهمال، ومن جهة في مقام إهمال، تدري ذلك أنه في مقام إهمال من جهات، وفي مقام بيان من جهة. لأمس ذكرت هذا المثال، شو كان المثال؟ فكلوا مما أمسكنا عليكم، كلاب الصيد. أنا أدري أن الشارع يتكلم وهو من جهة بيان التذكية، أنه هذا الحيوان الذي يصيده الكلب مذكى، فهو في مقام بيان حقيقة التذكية وحصول التذكية في كل حيثياتها، أن الصائد إن كان كلبا وأرسلته وقلت اذهب بسم الله، إذا قلت اذهب بسم الله فما يأتي به الصيد فهو مذكى، فهو في مقام بيان تمام مرادة من جهة التذكية. أما جهات أخرى، شنو جهات الأخرى؟ أنه طاهر أو غير طاهر، يحتاج أن أذبحه أو لا يحتاج أن أذبحه، يحتاج أن مولانا الجليل كذا أو كذا، هناك شنو مولانا؟ من جهة أخرى قد يكون في مقام الإهمال. إذن خطاب واحد نفهم منه أنه من جهة هو في مقام بيان، ومن جهة مقام إهمال. فهل يستفاد منه الإطلاق؟ يلا كلام لكم، نعم يستفاد الإطلاق من تلك الجهة التي هو في مقام بيان، ولا يستفاد الإطلاق. أحسنتم، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن المتكلم نفهم أنه في مقام شنو مولانا؟ في مقام بيان أصل الحكم، أما حيثياته كيفياته جهاته هو في مقام الإهمال بشكل كامل مهمل. أحل الله البيع، بسم الله الرحمن الرحيم، أحل الله البيع، فهو من جهة بيان أن البيع حلال، البيع حلال، فهل يستفاد منه الإطلاق؟ لا. ليش؟ لأنه هو في مقام أصل تشريع حلية البيع، تشريع حلية البيع. أما أنواع البيع، البيع الربوي، البيع المنابذي، البيع النسيئتي، البيع النقدي، البيع الكذائي، البيع المكيل والموزون، البيع من جنس واحد، هو مهمل. فهل يمكن يستفاد من الإطلاق؟ قالوا لا. ليش؟ لأن نعلم أنه ليس في مقام بيان، وإنما في مقام تشريعي، بيان التشريع فقط أن هذا حلال. أما شنو هو الحلال؟ يحتاج إلى بيان زائد. الشيخ الآن يتكلم عن هالقضية، شو يقول؟ تنبيه، وهو أنه يمكن، يمكن يعني أكو حالات، يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا في مقام البيان من جهة منها. يعني كأنما كلامه فيه شنو؟ جهات عديدة، كلامه فيه جهات عديدة، ولكن هو يتكلم عن جهة. لا طلاق إلا بشاهدين، لا طلاق إلا بشاهدين عدلين. كل خوف، الحمد لله، إذن الطلاق يصح بوجود الشاهدان العادلان، ها؟ أما تكون حائض مو مهم، أن تكون ماذا واقعها في طهرها فمو مهم، أن يكون مولاني يقول أنت طالق أو مطلقة أو أنت بائنة مو مهم. يعني نستفيد الإطلاق من هذه على أن الطلاق صحيح فقط بمن؟ بوجود. يقول لا، لا يستفاد الإطلاق. لماذا؟ لأن هو يتكلم من جهة، جهة واحدة. شنو الجهة؟ أن الطلاق عندنا نحن الإمامية الاثنى عشرية لابد من شنو؟ الإشهاد، لابد من وجود الشهود. وهل هناك أمور أخرى؟ يمكن، لست في مقام بيانها، لست في مقام بيانها، وإنما أنا في مقام شنو مولانا؟ في مقام رد المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء. فإن مدرسة الخلفاء قالوا لا إشهاد في الطلاق، وإنما الإشهاد وين؟ في النكاح. أنا أريد أضرب أولئك وأتكلم عنها الحيثية، ولكن لست في مقام بيان حيثية الطلاق من جميع الجهات. وياي لو لا شيخنا، يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة كان واردا، بس المطلق، بس المتكلم هو وارد مقام واحد، كان واردا في مقام البيان ممن؟ من جهة من تلك الجهات، وفي مقام الإهمال من أي وحدة؟ من جهات الأخرى. وفي مقام الإهمال أو الإجمال من جهات أخرى، تارة يكون هالشكل. فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة لأي جهة؟ تلك الجهة التي هو في مقام بيانها، إيه؟ تلك الجهة التي هو في مقام بيانها. فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة في كونه بصدد البيان من تلك الجهة، ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى. يعني ماكو ملازمة أن أكون أنا في مقام بيان من هالجهة أن أكون في مقام بيان من جهات أخرى، لا، فإني ماذا؟ فإني أكون في مقام البيان من هالجهة فقط، وأما الجهات الأخرى فإني إما مهمل لها أو مجمل لها، ولست في مقام بيانها. ولا يكفي كونه بصدده من جهة أخرى إلا في حالات ثلاثة. إيه؟ إلا في حالات ثلاثة. هذه الحالات الثلاثة نستفيد الإطلاق ولو كان في جهة معينة. شنو الحالات الثلاثة؟ إذا كان بين، اسمع، إذا كان بين ما يذكره وما نستفيده ملازمة عقلية، ملازمة عقلية. شلون بالله شيخنا؟ يعني مثلا إذا جاء دليل قال صلي في دم ما لا يؤكل لحمه، في دم ما لا يؤكل لحمه، فإن الصلاة في دم ما لا يؤكل لحمه صحيح. لو ورد، تدرون أن الصلاة لها شروط ولها موانع. من موانع الصلاة النجاسة، من موانع الصلاة النجاسة. أنا الآن أريد أقول أن دم ما لا يؤكل لحمه ليس مانعا من موانع الصلاة، ليس مانعا من موانع الصلاة. خب، لما أنا أمنع مانعية الدم لازمه العقلي، لازمه العقلي أن شنو مولانا؟ أن الأجزاء الأخرى، قل معي، أن لا تكون مانعة أيضا. هسه تقول بالأولوية، تقول باللوازم العقلية الغير المنفكة، هذا يشمل تلك الجهة وإن لم ينظر إليها منه المتكلم، وإنما الملازمة العقلية تفرض هذه الدلالة، تفرض هذا الظهور. هسه أجيب مثال آخر، ما أدري هذا المثال شوية يصح أو لا، بس على أي حال، لما يقول مثلا لا تقل لهما أف، لازم العقلي أنه لا تضربهم، لأن الأف أقل مراتب الانزجار، أقل مراتب الانزجار، فبالأولى أن شنو؟ أن لا تضربهم. من أين تفهم أن لا تضربهم ممنوع؟ الضرب ممنوع، تقول باللوازم الشنو؟ العقلية، فإنه إذا منع الأخف لابد أن يمنع الأشد. هذا نفهمه من وين؟ من اللوازم. هنا هم نفس الشيء، إذا أطلق المطلق كلمة هو في مقام بيان جهة، وتلك الجهة الإطلاق يثبت فيها، يثبت فيها، ولكن هل يثبت في جهات أخرى؟ لا، إلا إذا كانت هناك لوازم عقلية، أو تكون لوازم شرعية، أو تكون لوازم شرعية. شلون بالله؟ قال إذا سافرت فقصر، إذا سافرت فقصر. إيش نفهم أنه فافطر؟ يقول مولانا هو في مقام بيان الصلاة، وكون الصلاة قاصر، وكون الصلاة حكمها القاصر، هو في مقام بيان الصلاة، فكيف تعممها علما للصيام؟ نقول لك أنه ملازمة شرعية بين الصلاة والصوم، متى ما جاز القصر جاز الإفطار، ومتى ما جاز التمام شنو؟ لزم الصوم. هذه الملازمة ملازمة شرعية. وين كان، يلا وين كان المتكلم؟ كمل لي اياها، وين كان المتكلم؟ في مقام بيان جهة، ولكن نستفيد الإطلاق ببركة اللازم الشرعي، اللازم. وقد تكون الملازمة عادية، عادية، لا عقلية لا شرعية، وإنما عادية. عادية يعني شنو؟ عادة، عادة. كما لو قال تجوز الصلاة في جلد ما يؤكل لحمه، في جلد ما يؤكل لحمه. خب، تجوز الصلاة في جلد ما لا ما يؤكل لحمه، فأنا في صدد بيان أن الصلاة جائزة في من؟ في الجلد، مطلق الجلد، مطلق الجلد. أما تدرون أن الجلد قد فيه أجزاء من غير الجلد، شحم، شحم من اللحم ملصوق بمن؟ بالجلد. أو بعض الشرايين من الجسد ماذا؟ موجودة في الجلد. هذه كيف؟ يقول لي عادة أن الجلد لا يخلو من هذه الأجزاء، عادة أن الجلد لا يخلو من هذه الأجزاء، فيكون ماذا؟ يكون الإطلاق يشمل هذه الأجزاء الملتصقة بمن؟ بالجلد. ليش؟ لأنه ملازمة عادية. إذن يلا خلاصة المسألة شنو؟ أن المطلق عندما يطلق كلامه ويكون في مقام بيان جهة معينة فالإطلاق ينعقد في تلك الجهة لا في الجهات الأخرى، لأنه ربما يكون هو في مقام بيان هذه الجهة ويكون في مقام الإهمال والإجمال في الجهات الأخرى، فالإطلاق ينعقد في من؟ في تلك الجهة خاصة، إلا إذا كانت هناك ملازمة عقلية أو ملازمة شرعية أو ملازمة عادية تجعل غير الذي هو في مقام بيانه مشمول له. هذه بفضل الملازمات. نقرأ العبارة. بلي ونوصلنا. ولا يكفي بلي إلا 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 إذا كان بينهما ملازمة عقلا، بين الجهة التي في مقام بيانها والجهة اللي هو ليس في مقامها، ولكن حسب تعبيرنا شنو مولانا؟ مسألة حتمية، مسألة حتمية، يريدها أو لا يريدها، يقصدها أو لا يقصدها، فهي تقع. أو شرعا، يعني ملازمة شرعا، أو عادة كما لا يخفى. إذن وجود الملازمة العقلية تمنع من التفكيك، إذا تمنع من التفكيك فالإطلاق تام في من؟ فيما قصده وفي لوازمه. والشرعية أيضا إذا كان في مقام بيان الصلاة وتقصيرها فإنه أيضا يشمل أنه الصوم أيضا يسقط، وهكذا من الأمور التي بيناها. فصل جديد. بلا إشكال أن بين المطلق والمقيد تنافي، بين المطلق والمقيد تنافي. المطلق بمعنى السعة، بمعنى الشمول، والتقييد بمعنى تضييق حصر. فبين المطلق والتقييد أو الإطلاق والتقييد هو تنافي واضح. إذا كان تناف واضح كيف يمكن الجمع بينهما؟ فكيف يمكن الجمع بينهما؟ إذا كان الخطاب المطلق يدل على إطلاقه والخطاب المقيد يدل على تقييده، فكيف يمكن الجمع بين المطلق والمقيد؟ أليس هذا جمع بين المتنافيين؟ أليس هذا جمع بين المتنافيين؟ جوابنا على هذا السؤال عقدنا هذا البحث. هذا البحث جواب على هذا السؤال. شنو السؤال شيخنا؟ أن بين الإطلاق والتقييد تناف واضح، فإذا كان تناف واضح كيف نجمع بين الإطلاق والتقييد؟ أليس هذا جمع بين المتنافيين؟ جواب: أولا أن الإطلاق والتقييد على قسمين. ربما يكون بين الإطلاق والتقييد شنو مولانا؟ اختلاف الحكم، وتارة أخرى يكون توافق في الحكم. مثال الأول كما لو قال أعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. أعتق رقبة يعني يجوب عتق أي رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، صار بين الإطلاق والتقييد شنو مولانا؟ اختلاف. هذا اعتق، هذا لا تعتق. مرة هتشي قسم الآخر لا، توافق بين الحكمين، حكم المطلق وحكم المقيد. اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة. يقول الشيخ المصنف قدس سره أن التنافي بين الإطلاق والتقييد على كلتا الصورتين أو الشكلين يمكن أن يقع كلام. في مسألة أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، قد لا يكون هناك ماذا؟ إشكال، لأن الحكم واحد والطلب في كلا الخطابين هو طلب واحد. ولكن الكلام سيكون وين؟ في المتخالفين. يقول الشيخ هنا بعض الأعلام ذكروا أمورا، ولكن لا بد لنا أن نسجل شنو؟ رأيا في قبالهم ونناقشهم فيما يقولون. قال: إذا ورد مطلق ومقيد متنافيان، متنافيان، واضح كل مطلق يتنافى مع من؟ مع المقيد. المقيد يعني تضييق، المطلق يعني سعة. فإما هذا التقسيم، فإما أن يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، يعني أحدهما أمر والثاني نهي، وإما أن يكونان متوافقين، يعني كلاهما إما أمر وإما كلاهما نهي، وإما كلاهما نهي. لا تكرم الطلبة، لا تكرم الطالب المهمل، يعني كلاهما شنو؟ نفي. فإن كانا مختلفين مثل شنو شيخنا؟ أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة، فلا إشكال في التقييد. الشيخ يقول هنا بلا إشكال أنه ماذا؟ القيد الذي يكون في لا تعتق رقبة كافرة هذا تقييد لمن؟ لأمر أعتق رقبة. فيكون عتق الرقبة مختص بمن؟ بالمؤمنة. بماذا؟ لأن النهي الذي ورد قيد الأمر الذي ورد أولا. هذا لا إشكال في من؟ لا إشكال في التقييد. وإن كانا متوافقين، وإن كانا متوافقين مثل شنو شيخنا؟ أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة. فالمشهور فيهما الحمل والتقييد. مشهور قال نعم أيضا تقييد. يعني شنو تقييد؟ يعني الأمر الأول وهو أعتق رقبة يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. أعتق رقبة مؤمنة يقيد ذلك الوجوب، فيحصر الوجوب في من؟ في الرقبة المؤمنة. فمن أعتق رقبة كافر غير مجزي. ليش؟ لأننا قيدنا العتق أن يكون بمن؟ للرقبة المؤمنة. بماذا؟ بالخطاب الثاني، خطاب المقيد. هكذا ذكر المشهور. دليل المشهور شنو؟ دليل المشهور قال خب ورد خطابان من الشارع، فنحن بين، نحن بين ثلاثة تصرفات: إما أن شنو؟ أن نلغيهما معا، أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، نقول يا أبي إحنا ما ندري أعتق رقبة لو أعتق رقبة مؤمنة، فنطرحهما معا، هذا تصرف. وإما أن ماذا؟ أن نأخذ بأحدهما، أن نأخذ بأحدهما، وهذا معنى تقييد. يعني الخطاب الأول تعتبره مطلق والثاني مقيد، تأخذ بالمقيد. وإما أن تأخذ بكليهما على نحو الجمع بينهما. الشيخ يقول أن نطرحهما معا هذا أسوأ، أسوأ التصرفات. أن نأخذ بأحدهما لا على سبيل الترجيح فهو ترجيح بلا مرجح، ويعني أن الخطاب الثاني سيكون ملغى لما تأخذ بهذا الخطاب تترك الخطاب الآخر، فالخطاب الآخر على أساس أطلق، على أساس الذكر، فيكون ماذا؟ يقع في لغوية الخطاب الثاني. فالأولى الجمع بين الخطابين. كيف نجمع بين الخطابين؟ قال بالجمع العرفي. شو الجمع العرفي؟ أن المولى قال لنا أكرم، أعتق رقبة، أعتق رقبة، وبعد ذلك قال أن الرقبة التي أطلب أعتقها أن تكون ماذا؟ مؤمنة. وهذا جمع بين الدليلين. فأنا لما أعتق رقبة مؤمنة، اسمع، لما أنا أعتق رقبة مؤمنة امتثلت أعتق رقبة أو ما امتثلته؟ امتثلت، امتثلت. وامتثلت الخطاب الثاني لو ما امتثلت؟ فأنا امتثلت كلا الخطابين، والجمع أولى من الطرح. هكذا استدل المشهور، هكذا استدل المشهور. وإن كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد، وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى من الطرح، وهو أولى من الطرح. الشيخ القمي قدس الله نفس الزكية أورد على هذا الدليل للمشهور، قال لي يا مشهور تعال، يا مشهور تعال، أنت ليش تجمع بها النحو هذا؟ أنه نحمل المطلق على المقيد، فالذي يأتي بالمقيد فقد ماذا؟ امتثل المطلق والمقيد معا. ليش تحمل هالحمل؟ تعال أنا أراويك حمل آخر. من يتكلم؟ شيخ القمي في القوانين. قال أنا عندي طريقة حمل، عفوا، طريقة جمع أخرى غير طريقتكم يا مشهور. شنو طريقة الجمع؟ ها، أن المطلق يقول يجب عليكم عتق الرقبة، والمقيد يقول أن عتق الرقبة المؤمنة مستحب، عتق الرقبة المؤمنة مستحب. فالإطلاق نحمل على الوجوب، والمقيد نحمل على من؟ أفضل الأفراد الوجوب، وهو الاستحباب. فجمع لو ليس بجمع، جامع. منو قال؟ صاحب القوانين. وقد أورد عليه، أورد على من؟ أورد على دليل المشهور بإمكان الجمع بوجه آخر، على وجه آخر. شلون بالله شيخنا؟ مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب. هيك أقول، كما هيك أريد أقول، كما أنه يمكن الجمع بطريقتكم الأولى، يمكن الجمع بطريقتنا، وهو أن نحمل المقيد على من؟ الاستحباب. إجا الشيخ الأنصاري. نعم؟ لا، مو جمع تبرعي، مو جمع تبرعي، أنه أعتق رقبة، الطلب، الأمر يدل على الطلب الوجوبي، فيكون عتق الرقبة واجب، مطلق الرقبة. وجاء خطاب آخر، أعتق رقبة مؤمنة، نحن نحمل هذا القيد على أنه أفرد أحسن أفراد الإطلاق، بل العتق هو ماذا؟ أن يقع في الرقبة المؤمنة لرجحانها، حتى المؤمنون ماذا؟ يتحررون. ما في مشكلة، أكو ملاكات، مو أنه من جيبي، ملاكات أكو، يمكن أن نجعل هذا الحمل صحيحا. شيخ الأنصاري أشكل على صاحب القوانين، أشكل على صاحب القوانين، قال له أولا طريقة المشهور ما بها مخالفة، طريقة المشهور في الجمع بين الدليلين ما فيها مخالفة، أما طريقتك أنت فيها مخالفة. وين؟ اسمعوا المشهور ماذا قال؟ المشهور أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة. قال المشهور أنه المولى أراد عتق الرقبة وهو واجب، وأراد أن يكون ذلك العتق لمن؟ للمؤمنة. فجمع بين الدليلين، فهذا لا خلاف فيه، لا مخالفة فيه، لا في شنو؟ لا في الأمر المطلق ولا في الأمر المقيد. أما طريقتك فيها مخالفة، وين؟ أعتق رقبة، ماذا فسرت أعتق؟ ماذا فسرت أعتق؟ بالطلب الوجوبي. الطلب يدل على الوجوب، وهو شنو مولانا؟ وهو ما لا يجوز تركه، ما لا يجوز تركه، يلزم فعله ولا يجوز تركه. أما أعتق رقبة مؤمنة، حملت كلمة أعتق هنا فسرت بمن؟ على الاستحباب، والاستحباب يعني شنو؟ طلب يرخص في تركه، فصار شنو؟ حمل لفظ واحد على معنيين، في الأول أعتق وجوب، في الثاني أعتق استحباب، هذه مخالفة، هذه مخالفة. فإذا حملك مبتلا بمخالفة، وأما حمل المشهور سليم. وأورد عليه من قبل الشيخ الأنصاري قدس سره بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ، إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد. وبعد الاطلاع، يعني شو بعد الاطلاع؟ يعني إخواني شو يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول المشهور قال لما قال أعتق رقبة تصورنا أنه في مقام بيان تمام مراده. لما قال أعتق رقبة تصورنا أنه في مقام بيان تمام مراده، ومن كان في مقام تمام مراده فينعقد إطلاق له، فيكون عتق كل رقبة ها مطلوب، كل رقبة بما هي رقبة مطلوب. ولكن لما ورد التقييد اطلعنا أن المتكلم في بدايته لم يكن في مقام بيان تمام مراده، وإنما بعض مراده، والبعض الآخر لمراده بينه بالمقيد. فنحن نحمل أن الخطاب الأول كان مرادا شنو مولانا؟ مرادا لا 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 تقول استعمالي، كان مرادا شنو مولانا؟ من جهة وجوب العتق بما هو عتق، ولكن في الخطاب الثاني بيّن أن حيثية العتق المطلوب في الفرد الخاص وهو المؤمن، هذا لا مخالفة فيه. شوفوا، وبعد الاطلاع، اطلاع على من؟ اطلاع على من؟ على القيد، على المقيد. وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال، يعني الخطاب الأول كان خطابا مجملا لم يكن ببيان كامل، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا، فلا يعارض ذلك بالتصرف المقيد بحمل أمره على الاستحباب. الشيخ الأنصاري رجع إلى ما ذكره قبل أيام، إيش قال؟ قال استعمال المطلق وهو لا يريده، استعمال المطلق وهو لا يريده اعتبره ماذا؟ اعتبره أنه لا إطلاق فيه أصلا. ليش؟ لأن الإطلاق يتم عندما يكون المتكلم في مقام إرادة ما يطلق. احنا متى نفهم ان هذا في مقام إرادة ما يطلق؟ متى؟ سؤال جواب، بس الجواب واحد، متى نفهم ان المتكلم ليس في مقام إرادة ما يطلقه؟ متى؟ بورود القيد، بورود القيد. قبل ورود القيد ما يقوله يريده، ما يقوله يريده. لما ورد القيد انكشف لنا انه ما قاله لا يريده. فإذا لا ما قاله لا يريده، يلا، فليس في خطابه الأول أصلا إطلاق، ماكو إطلاق أصلا، لا إطلاق في البين. ليش؟ لعدم تمامية المقدمة الأولى. شو المقدمة الأولى؟ أنه لم يكن في مقام إرادته، لم يكن في مقام إرادته ما ذكره. فيكون الخطاب الأول ساقط. ليش؟ لأنه لا إرادة فيه، كل الإرادة وين؟ في المقيد. فإذا إذا أخذنا بالمقيد، إذا أخذنا بالمقيد، يلا، أكو تصرف مخالف؟ لا، ما أكو تصرف، ليس هناك تصرف مخالف. أما على طريقة القمي، إذا نحمل المقيد على الاستحباب، هذا تصرف في خطابه، اعتق تصرف خلاف الظاهر. الظاهر هو الوجوب، وانت تحمل على من؟ على الاستحباب. فمناقشة الشيخ الأنصاري للقمي مناقشة وين؟ انه اسمعوا، خلاصة، ان المتكلم اذا كان في مقام بيان تمام مراده لابد ان لا يأتي بمقيد. فعندما يرد المقيد ينكشف أنه لم يكن في مقام بيان مراده. فإذا لم يكن في مقام بيان مراده في الخطاب الأول، فلا إطلاق في الخطاب الأول، وكل الكلام وكل المرام وكل الإرادة وين؟ في المقيد. فهذا إذا أخذ بالمقيد المشهور، إذا أخذ بالمقيد فلم يتصرف فيه شيئا، بأن التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ. التقييد عند المشهور لا يتصرف في معنى اللفظ، أما أنت القمي تصرفت، حملت كلمة أعتق على الاستحباب، إنما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد. لما يكون الإطلاق بدون قيد له معنى، لما ورد القيد يكون له معنى آخر. مع تخيل، شوفوا، مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد. متى أنا أتخيل أن المتكلم في مقام بيان تمام المراد؟ متى أتخيل؟ عندما لم يكن قيد، عندما لم يدخل، لم يذكر القيد. وبعد الاطلاع، إيش تكتب بعد الاطلاع؟ وبعد الاطلاع على القيد نعلم وجوده، وجود منه، وجود الخطاب الأول على وجه الإجمال، وجود الخطاب الأول على وجه الإجمال. فلا إطلاق فيه في من؟ يعني الأول لازم شو نسوي له؟ نخلي عليه أكس. هذا لا إطلاق فيه ولا هم يحزنون، وإنما كان في مقام الإجمال، فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا. فلا يعارض ذلك بالتصرف المقيد بحمل أمره على الاستحباب. إذن حمل الأمر على الاستحباب خلاف الظاهر، لو موافق للظاهر فإذن قمي وقعت في مخالفة للظاهر، أما المشهور لم يقع. الشيخ الأخوند يحمل على الأنصاري حملة شعواء، يقول له شيخنا قبل كم يوم ذكرنا، خو احنا مو كل يوم نعيد الحكاية، ايش قلنا؟ قلنا ان المتكلم في خطابه الاول نحمله على انه في مقام بيان تمام مراده، ولكن لما يرد الخطاب الثاني المقيد، خطاب الثاني المقيد يكشف لنا أنه لم يكن في مقام بيان مراده الجدي، وإنما كان لا في مقام بيان مراده. إذن مراده موجود لما موجود، بس المراد تارة جدي تارة استعمالي، ولكن هو في مقام، فليش الذبة بالبحر؟ ليش تخلي عليه فيه؟ ليش تلغيه؟ ليش تجعله مجمل؟ لا، ليس مجملا، إنما في مقام إرادة مراده ماذا؟ الاستعمالي. والخطاب المقيد بيان الإرادة الجدية، سيأتي بيان ذلك، والحمد لله.